يبين للطلبة المواعظ ولا يدخل في دروسه المواعظ ولا الآداب ولا التأدب. والله لو نظرنا إلى سلفنا علمنا قدره. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: والله ما تجرأت أن أقلب الورقة أمام الإمام مالك احتراما وأدبا له. الآن الواحد يرفع صوته على شيخه ولا يبالي. انظر، يقول: والله ما تجرأت أشرب الماء أمام الإمام مالك. ولهذا لما تأدب الإمام الشافعي بتلك الآداب واحترم شيخه، انظروا إلى شأنه وقدره، احترم وقدر ورفع. بل إن الإمام مالك رحمه الله قال له: لا أحل لك أن تجلس في مجلسي، اذهب وافت الناس، فأنت أحق أن تستفتى. لما جاء ذلك الرجل وسأله في مسألة في الطلاق، فالإمام مالك قال: الطلاق وقع. ثم من أدب الإمام الشافعي سكت، ما قال لا كيف، كما يوجد عند بعض الطلبة. لما خرج هذا الرجل لحق به الإمام الشافعي، قال: زوجتك لم تطلق كذا وكذا الحكم. فجاء هذا الرجل إلى الإمام مالك وقال له: يا إمام، أنت قلت البارحة كذا وكذا، وبعض التلاميذ أخبروني بكذا، ما تكلموا أمام إمامهم، انظر. فقال: ليس هنا أحد يستطيع إلا أنت، يعني يا محمد بن إدريس. فقال له: ما حملك على هذا القول؟ فقال له: يا إمام، يا شيخنا، لقد رويت في موطئك حديث كذا وكذا وكذا. انظر، كأنه يقول: أنا أستدل بقولك يا إمام، حتى ما خرج. انظر الأدب، ما قال: والله هذا الحديث قد يكون مروي في البخاري أو في غيره، أو طبعا ما نستطيع نسأل البخاري متأخر، نقول قد يكون موجود في مكان ثاني، قد يستطيع يأتي الإمام الشافعي بسندي، لكن قال: قد رويت في موطئك كذا وكذا وكذا، وأخذت الحكم من كذا وكذا. قال له: لا تجلس في مجلسي، اذهب، فأنت أحق أن تستفتى. شهد له من؟ الإمام. انظر إلى آداب العلماء بعضهم مع بعض، هذه الأمور مفقودة، أليس كذلك؟ إلا من رحم الله. فالآداب لابد أن يتحلى العالم والمفتي والشيخ والمدرس، له آداب ويجب أن يتحلى بتلك الآداب، والتلميذ أيضا عليه آداب لابد أن يتحلى بتلك الآداب، حتى يصل الجميع إلى الغاية المرادة، وهي العلم التي هي وسيلة في الحقيقة إلى معرفة الشر. قال:
وجدت قرار آخر العبد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 هجرية رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم.
نعم، ولله الحمد بدأ ينتشر هذا، ولكن يعني انتشار كما تعلمون كالشمعة في الظلام، يعني ضوء ضعيف جدا، أليس كذلك؟ لكن لو كان الضوء السراج المنير يختلف في الإضاءة. ولهذا نحتاج أن الطالب يقرأ الآداب، وكذلك من يقوم بالتعليم يعلم هذه الآداب، لأنها أمر لابد أن يطبقه المتعلم مع قرينه، القرين مع قرينه لو آداب، من يصاحب ومن يكون معه في هذا الدرب، كذلك على من يطلب العلم، هذا أمر لا بد منه ولا بد من معرفته. قال:
فعسى أن يصل من علم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقرب طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد.
نعم، قال رحمه الله: فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق، يعني عسى أن يصل أهل العلم إلى هذا الحبل الوثيق فيسلكوه ويسير عليه، أليس كذلك؟ قال:
وفي مواد الدراسة النظامية، وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه.
نعم، يقول: وأرجو أن يكون ذلك أيضا مما يعلم في الدراسات النظامية، وكلكم يعلم ما معنى الدراسات النظامية. فيقول: أرجو أن يدخل هذا ويقرر عليه. لماذا؟ لأنه يعطي الآداب ويبين حقيقة المسلم المتأدب الطالب مع غيره من المسلمين. قال:
وما أخذ درسه ودرسه وزميله وكتابه وثمر في علمه وأكذا في مراحل حياته.
انظر، مع مدرسه ودرسه هذا الدرس الذي أخذه ماذا يفعل به؟ خلاص أخذه اليوم وننساه؟ لا، يرجع يراجع يدون يكتب ينظر في كلام أهل العلم، يحرر، يجلس مع إخوانه يتناقش في المسألة، نبحث، هذا هو العلم. يقول وكتابه، هذا الكتاب الذي بين يديه كيف يحافظ عليه؟ لا يلقي به ويعطيه أي إنسان، هذا خطأ. كتابك هذا أمر مهم جدا، لأنك حررت وكتب عليه المسائل، تخيل أنه فقد، تخيل ماذا سيحصل لك؟ فقدت أمر عظيم، أليس كذلك؟ ولهذا هذا الكتاب، ولهذا ضعف بعض الشيوخ كما تعلمون في الحديث، بسبب أنه لم يكن محافظ على كتابه الذي كان يحدث منه. قالوا فلان لم يكن محافظ على، لأن الحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب، فهذا الذي لا يحافظ على كتابه كان عند المحدثين ضعيف، لا يؤخذ، لأنه قد يندس أو يدس في كتابه ما لا يعلمه هو، فيحدث الناس ظنا منه أنه من كتابه وهو ليس من كتابه. ولهذا الإنسان يحافظ على كتابه، يعطيه من يثق فيه وبرفق، ويقلب الصفحات برفق، ويكتب فيه ويحرر فيه. لماذا؟ لأن هذا هو جهدك، سنوات وأنت تحقق وتكتب، تكتب في هذا الكتاب ثم تفرط فيه بسهولة، هذا أمر عظيم، أليس كذلك؟ قال وثمرت علمه، يعني سيعلم من هذا العلم ثمرت هذا العلم كيف يكون. قال
فإليك سيدا تروي مجموعة آداب يواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اترك المفرط آفة من آفاته، فمضل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب آداب صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الفرائض والتحريم.
صحيح، كلما سلكت وقربت من طريق هذه الآداب كلما ازددت وقربت من مسلك العلماء، وكلما وقعت في آفات هذا الطريق لم تصل، كما ذكر في السنة درجات السنة والوجوب وكذلك ما يناقضها، فهي دركات هابطة إلى الكراهة والتحريم. كلما حافظت على الواجبات كلما بعدت من المحرمات، كلما حافظت على المستحبات كلما بعدت من المكروهات، فمن باب أولى من المحرمات. كلما تركت المكروهات كلما بعدت من ماذا؟ بعدت من المحرمات، من باب أولى. وهكذا دواليك. قال
الشرط ذكر الآداب، فإن كانت مسنونة فضدها مكروها، وإن كانت واجبة فضدها محرمة، ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأن ليس ترك كل مسنون يكون مكروها.
نعم، وهذه مسألة أصولية وبيناها، ليس ترك كل مسنون يكون مكروه، وهذا فصلت في فصلت هذه المسألة أظن بما فيه الكفاية، بينت لكم البحث بطوله، هل كل من ترك مكروه أو ترك، هل كل من ترك مستحب وقع في المكروه، وهل كل من فعل مكروه وقع في محرم؟ لا، وليس كل من ترك مستحب يعتبر دخل في مكروه، على التفصيل الذي سبق في أصول الفقه. فكلام الشيخ هنا دقيق رحمه الله. قال
وإذا لقلنا أن كل من لم يأتي بالمسنونات في الصلاة يكون قد فعل مكروها،
وهذا بعيد جدا، أليس كذلك؟ قال
هذا الأدب فقط لأنه ترك فيه واجب.
نعم، لأن ترك الواجب إثم، والإثم دليل على أنه وقع فيه محرم، أليس كذلك؟ وليس هذا يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذه مسألة أخرى أيضا. قال
وكذلك إذا كان مسنونا وتركه فينظر، فإن تضمن تركه إساءة أدب مع المعلم أو مع الزملاء فهذا يكون مكروها، لا لأنه ترك، ولكن لأنه لزم منه إساءة الأدب.
انظر إلى كلامه رحمه الله، يقول وإذا كان مسنونا وتركه ينظر، ننظر فيه، إن كان هذا المسنون وهذا الأدب سيؤدي إلى أنه يسيء إلى أستاذه أو يسيء إلى قرينه، لا شك أن هذا يكون مكروه. لماذا؟ لأنه صار وسيلة إلى مكروه، لا أنه هو مكروه، ووسيلة المكروه مكروه، كما أن وسيلة المحرم محرمة. الشيخ يتكلم أصول فقه، أليس كذلك؟ من أول كلام إلى الآن، وهذه أيضا فائدة أصول الفقه، معك أينما قلت، ما تترك أصول الفقه أينما تكون، أصول الفقه معك. قال
والحاصل أنه لا يستقيم أن أقول كل من ترك مسنونا فقد وقع في مكروه، أو كل من ترك واجبا فقد وقع في محرم على سبيل الإطلاق، بل يقيد هذا.
نعم، بل يقيد هذا.
وفي هذا القدر كفاية، وأرجو أن لا أحد يستوقفني لأنني سأنصرف، اتركوني أنصرف لأنني مستعجل. جزاكم الله خير، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا في هذه الحلية المباركة، وسيبدأ المصنف رحمه الله تعالى وحفظه الفصل الأول، وهو فصل عظيم في بيان ما يتعلق بالطالب والأدب مع نفسه. فقال المصنف رحمه الله تعالى
الفصل الأول آداب الطالب في نفسه.
نعم، قال الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. هنا المصنف رحمه الله تعالى بدأ بآداب الطالب بنفسه، ولم يبدأ بآداب الطالب مع غيره ولا مع شيخه. لماذا؟ لأنه إذا ما تأدب مع نفسه وما علم ما يقوم به، فلا شك أنه من باب أولى ألا يتأدب مع غيره ولا مع أستاذه، أليس كذلك؟ فأولا لا بد أن يعرف الطالب هذه الآداب المتعلقة بهذا العلم بينه وبين نفسه. انظروا ماذا قال. قال رحمه الله:
أولا العلم عبادة.
نعم، العلم عبادة، فيا من جاء لطلب العلم ورحل لطلب العلم وأسهر نفسه لطلب العلم وقرأ كلام أهل العلم ونظر في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، اعلم أنك في عبادة. وأي عبادة؟ ولكن سنبين بأن هذه العبادة لا بد لها من شروط، ولهذا اعلم أنك في عبادة عظيمة وأنت في مجلس العلم، اعلم أنك في عبادة عظيمة وأنت تطلب العلم. فالعلم عبادة، وصدق رحمه الله، والأدلة على ذلك كثيرة. ولهذا أشار في الهامش إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالعلم لا شك أنه عبادة، والنصوص كثيرة جدا في بيان أن العلم عبادة. قال:
أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب.
انظر، يقول رحمه الله: أصل الأصول في هذه الحلية التي نحن بصددها، أليس كذلك؟ يقول: بل ولكل أمر مطلوب. الإنسان إذا أراد أن يطلب أمرا، بالله عليكم هل يطلب أمر وهو لا يعرف هذا الأمر الذي سيقدم عليه؟ الإقدام على الأمر مجهول عبث. أنا أدخل في طريق ولا أعلم هذا الطريق، وأريد أن أسلك طريق وأنا لا أدري ما فيه، أو أريد أن أصل إلى غاية ولم أسلك طريق الطريق الموصل إلى تلك الغاية. إذن لابد لكل أمر مطلوب أن تعلم أنت لماذا تريد أن تصل إلى ذلك المكان، ولماذا أنا أطلب ذلك الشيء. فأنت يا طالب العلم إنما تطلب العلم. فقال لك رحمه الله: ولكل أمر مطلوب، هو أن يعرف الإنسان لماذا يقدم. قال: علمك بأن العلم عبادة. فإذا علمت بأن العلم عبادة هان عليك العلم، بمعنى ليس هان من المهانة، هان عليك الطلب والطريق والطلب، وأصبح سهلا لينا هينا. لماذا؟ لأنك علمت بأنك في عبادة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء العبادة في الآخرة إلا أن يجازى بما كان يفعل في الدنيا؟ الجزاء من جنس العمل، أليس كذلك؟ فإذا علمت بأن العلم عبادة تتعبد الله جل جلاله بهذا العلم، فاعلم أنك قد سلكت طريق النجاة بإذن الله. يقول رحمه الله: قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. نعم، صلاة السر. لماذا؟ لأن الإنسان في العلم إنما يطلب بهذا العلم أن يرتقي إلى درجات المتقين، وهذا لا يعلم به إلا من؟ إلا علام الغيوب جل جلاله. وعبادة القلب، لأن هذا العلم إما أن يطلب به الرئاسة، وإما أن يطلب به التصدر، وإما أن يطلب به الدار الآخرة، أليس كذلك؟ فهذا السر هو الذي بينك وبين الله، العلم صلاة السر كما قال، وعبادة القلب، لأن النية التي من أجلها سلكت الطريق وأتيت وأتعبت نفسك لا يعلمها إلا الله. هل أنا أريد بهذا العلم حتى أتكبر على الناس، الأظهر نفسي أمام الناس، أو ماذا أريد بهذا العلم؟ سيبين المصنف مسألة النية وما يتعلق فيها، وسنتكلم هناك إن شاء الله على هذا. قال
قال الشارح رحمه الله تعالى: العلم العبادة لا شك، بل هو من أجل العبادة.
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: العلم عبادة لا شك، صحيح لا شك ولا ريب في ذلك. قال: بل هو من أجل العبادات، لأنه لا يجوز أن يعبد الله إلا على علم، فلا تستطيع أن تتعبد الله إلا بالعلم، فصار العلم وسيلة إلى معرفة هذا الرب المعبود جل جلاله، وكيف يعبد، وبماذا يعبد، كيف تستطيع أن تعلم ذلك بغير علم؟ إذن هو من أجل العبادات، لأنه كالسراج المضيء المنير لك طريق العبادة، بغير هذا السراج ما تستطيع أن تمشي في الطريق، ستتعثر وتخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتخالف هدي السلف، وتخالف ما أراد الله ظنا منك أن هذا هو مراد الله، أليس كذلك؟ ولهذا العلم كما قال الشيخ من أجل العبادات. انظر إلى هذا الكلام الذي ينبع عن علم، لأنه يعلم بأنه لا يستطيع أحد أن يعبد الله إلا على علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. باب العلم قبل القول والعمل كما قال الإمام البخاري، باب العلم قبل القول والعمل، لأنك لو عملت بغير علم وقلت بغير علم وقعت وخالف، وستأتي بالبدع والخرافات لا محالة، ستخالف، أليس كذلك؟ لكن لو علمت وقفت عند حدود الشرع وما أراد الشارع وما أراد الله جل جلاله بهذه العبادة، وكيف تتعبد الله. قال:
وأفضل العبادات حتى أن الله تعالى جعله في كتابه قسيما للجهاد في سبيل الله.
نعم، يقول حتى أن الله جل جلاله جعل هذا العلم قسيم مساوي للجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن الذي يجاهد بالعلم هو في جهاد، وأي جهاد؟ جهاد عظيم، يرفع الجهل عن نفسه، يرفع الجهل عن الناس، يعلم الناس، يسهر الليل، ينظر في الكتب، يرجح، يرد على أهل البدع، يرد على الكفرة، كل هذا جهاد يقوم به شخص وهو العالم وطالب العلم، أليس كذلك؟ إذن لا شك، بل جهاد العلم كما قال العلماء أعظم، لأنه لولا جهاد العلم ما خرج المجاهد المقاتل في سبيل الله، أليس كذلك؟ كما بينت هذا مرارا وتكرارا. فالعلم كما قال الشيخ أفضل القربات والطاعات إلى الله جل جلاله. قال:
فقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة،
وما كان المؤمنون لينفروا كافة الشاهد. قال قال جل رب قال الله جل جلاله:
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهدرون.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة في الجهاد، لا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. انظر، قال الشيخ رحمه الله:
ليتفقهوا يعني بذلك الطائفة القائمة،
يعني الطائفة القائمة بالعلم التي تتفقه وتفقه، تتعلم وتعلم ما علمت. قال:
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
انظر إلى هذا الحديث العظيم، انظر إلى هذا الحديث العظيم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاعلم أنك إذا سلكت طريق العلماء وطلبت العلم، اعلم بأن الله أراد بك خير بإذن الله، اعلم. لماذا؟ لأن القائل هذا هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم ذلك أن الذي ما أراد الله به خير لن يحصل على هذا الفقه. ولهذا العلم لا يؤتى لكل شخص إلا من أخلص النية كما سيأتي وجد واجتهد وسلك طريق أهل العلم. قال
فإذا رزقك الله رزقها دينيا. والفقه هنا يعني به العلم الشرعي.
انتبه، يقول فإذا رزقك الله الفقه في الدين، والمراد بالفقه هو العلم الشرعي لا العلوم الأخرى. المراد به العلم الشرعي، وأنا بيّنت لكم بأنه حتى العلوم الأخرى قد تكون من باب العبادة إذا كانت فرض كفاية أو ما كان في التفصيل الذي بيّنه في أصول الفقه، لأن المباح كما بيّنت لكم قد ينتقل. فهنا يقول المراد به هذا العلم الشرعي، وكل ما كان وسيلة إليه وموصل إليه فهو ما فهو يأخذ حكمه. إذن يقول الشيخ رحمه الله
فيدخل فيه علم العقائد والتوحيد وغير ذلك.
نعم، جميع العلوم الشرعية يدخل فيه علم العقائد العقيدة والتوحيد، وهذا من أجل الفقه ومن أعظم الفقه، علم التوحيد وعلم العقيدة وما يتعلق بها، فكل هذه داخلة. ثم يأتي بعد ذلك الفقه الذي هو فقه الجوارح والأعمال. يقول رحمه الله
فإذا رأيت أن الله من عليك بهذا فاستبشر خيرا، لأن الله أراد بك خيرا.
نسأل الله أن يجعلنا منهم. يقول رحمه الله فإذا رأيت أن الله من عليك بهذا فاستبشر خيرا، واحمد الله واشكر الله جل جلاله على هذه النعمة، لأن هذه النعمة ليست من عندك ولا بحولك ولا بقوتك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا، فأراد الله بك خير حيث إنك سلكت هذا الطريق، فادعو الله واشكر الله واحمد الله جل جلاله على هذه النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالإنسان دائما يكون شاكر لله، فالعلم إنما يؤتى لمن كان لصاحب سريرة صافية نقية وصاحب إخلاص. قال
وقال الإمام أحمد العلم لا يعلمه شيء لمن صحت نيته.
انظر إلى كلام هذا الإمام الجبل رحمه الله، يقول العلم لا يعدله شيء من جميع العبادات، لكن لمن؟ لمن صحت نيته، من حول هذه النية وجعلها خالصة لله جل جلاله فهو على خير عظيم. يقول رحمه الله
قالوا وكيف تصح النية يا أبا عبد الله.
قالوا له كيف تصح النية يا أبا عبد الله، يا أيها الإمام كيف تصح هذه النية، أخبرنا حتى نسلك الطريق. قال
ينهي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره.
انظر جمعها في كلمتين، ينوي رفع الجهل عن نفسه، لا ينوي التكبر، لا ينوي أنه يتعالم على الناس، لا، لا ينوي أنه يمسك بها المناصب، لا، يريد بذلك أن يرفع الجهل عن نفسه فيعبد الله على بصيرة، لأن الذي ينوي هذه النية لا شك أنه على إخلاص بإذن الله، أليس كذلك؟ ينوي رفع الجهل عن نفسه هذا أولا، ثم رفع الجهل عن غيره عن الآخرين بأن يعلم الناس، فهذا الذي صحت نيته وهذا الذي يجد ذلك عند الله جل جلاله. قال
وعليه فإن شرف العبادة،
يعني وعليه يعني وعلى ما مضى يأتي ما يأتي هذا الكلام، وهو فإن شرط العبادة، إذن إذا أثبت لك المصنف بأن العلم عبادة فاعلم أن للعبادة شروط، ما دام أثبت بأن العلم عبادة لا بد أن تعلم بأن العبادة لها شروط، فيقول لك احذر أن تدخل في هذه العبادة وما حققت الشروط، لأنه إذا فات الشرط فات المشروط، أليس كذلك؟ قال
أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات.
انظر، أول تلك الشروط إخلاص النية لله جل جلاله. لا بد أن تخلص النية. ما الدليل؟ لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا من؟ هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن باب أولى أن يدخل في ذلك غيره، ومحال أن يشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا تحذير لأمته. انظر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولئن أشركت ليحبطن عملك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والآيات في ذلك كثيرة، أليس كذلك؟ إذن لا بد من الإخلاص لله جل جلاله. فلينظر أحدنا وهو يأتي إلى هذه الدروس وغيرها، ما هي نيته؟ هل نيته إخلاص لله وأنه في عبادة، أم ينوي بذلك غير هذه الأمور؟ ثم يكون بعد ذلك يدخل في قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، انظر، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يظن الواحد ما شاء الله أنا خلاص جاوزت القنطرة، والنية غير خالصة لله، ماذا؟ ما النتيجة؟ وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. هذا من الأخسرين ومن الخاسرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا، إذن هم عملوا أليس كذلك؟ من عمل، فجعلناه هباء منثورا. فليحاسب الإنسان نفسه من الآن ولينظر: هل هذه النية أنا أتيت حتى أجادل بالعلم؟ هل أتيت حتى أظهر نفسي؟ هل أتيت أريد بذلك الدنيا؟ هل أتيت حتى أتعلم هذا العلم لمجادلة العلماء ومجاراة السفهاء؟ يحاسب الإنسان نفسه حتى لا يأتي يوم القيامة ويندم، ولا ينفع في ذلك اليوم الندم. عليك من الآن أن تجدد النية وأن تخلص في هذه النية حتى ترتقي في تلك المنازل العالية. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا أردت أن تكون من الصالحين ومع الصالحين ومع الشهداء ومع الأنبياء والصديقين فأخلص، أخلص النية، لأن هذه عبادة. وهذا ما كان يخشى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. أخشى عليكم ماذا؟ الشرك الخفي. وما هو الشرك الخفي؟ الرياء. يظن الواحد منا أنه يعمل ويتعب نفسه الليل والنهار فيقرأ ويبحث، ولكن النية غير خالصة. ثم يأتي بعد ذلك التعب العظيم لا فائدة منه، بل وبال عليه. هذا أمر ليس بالهين، أليس كذلك؟ فعلى الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة، والله ليست بالهينة، كالشعرة بين الإخلاص، لأنه كالشعرة بين الشعرة بين الإخلاص والرياء. الإنسان عليه أن ينظر لماذا يطلب العلم، وهل هو يطلب العلم لله جل جلاله مخلصا في نيته وينوي أن يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن الآخرين، أو ينوي أن يجادل به الناس وأن يتكبر على الناس وأن يظهر للناس أنني كذا وكذا وكذا وكذا. هذا موجود وقد وجد، والإنسان لو ما حاسب نفسه من الآن والله سيعض أصابع الندم، ولا ينفع في ذلك الوقت الندم. فحذاري حذاري أن الإنسان يغتر بأعماله. بعض الناس يظن أنه بأعماله هذه ما شاء الله حاز ما حاز، ثم يأتي يوم القيامة ويندم، أليس كذلك؟ فعلى الإنسان أن يحذر من هذه الأمور التي تضيع عليه أعماله. يجلس الواحد مع إخوانه ويظهر لهم أني كذا وكذا وكذا، ولا يريد بذلك إظهار العلم، لا يريد بذلك إظهار أنه أعلم الناس، وإذا قيل له كذا وكذا من العلم ما بال به. فعلى الإنسان أن يجدد النية مع الله، وأن يخلص وأن يكرر في تجديد هذه النية. ولهذا قال رحمه الله: وفي الحديث الفرد، يعني في الحديث الغريب، الذي افتتح به الإمام البخاري كتابه الجامع عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. حصر جميع الأعمال بالنيات. فانظر هذا العمل الذي تقوم به وهو العلم، ما هي نيتك فيه؟ أنت الذي تقدر. إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، ما نويت ستجده يوم القيامة. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن أعمالك قبل أن توزن عليك يوم القيامة وتندم. ولهذا هذا العلم العظيم وهذه العبادة الجليلة تستوجب أن تجدد الإخلاص والنية في كل حضور، حتى إذا خطوت خطوة عليك أن تحتسب الأجر على الله في كل خطوة تخطوها في حضورك إلى الدرس وفي ذهابك وفي إيابك، احتسب الأجر على الله حتى تأتي يوم القيامة ولك من الموازين، موازين الحسنات الشيء الكثير، أو في ميزان حسناتك الأعمال الخيرة الشيء الكثير. ولهذا الإنسان يحتسب في جلوسه، يقول لا يقول والله أطال الشيخ وتعبنا اليوم، لا، احتسب في جلوسك وصبر نفسك، فوالله إنك في عبادة ما دمت مخلصا للنية، ولك من الأجور العظيمة ما دمت مخلصا للنية لنيتك لله جل جلاله. فعلى الإنسان أن يحذر، لا يفرط في أعماله ويندم. قال:
فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات.
نعم، صدق رحمه الله. إذا انتقلت هذه النية، قال: فإذا فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات. وصدق، أول من تسعر بهم النار ثلاثة ومنهم العالم. انظر، انتقل من أفضل الطاعات إلى ماذا؟ إلى أحق المخالفات، تسعر به النار وهو عالم. لماذا؟ لأنه ما طلب العلم لله. يقال له: يا فلان، يقول: يا رب علمت فيك ولك، يقول: لا، علمت حتى يقال فلان عالم وقد قيل خذوه يا ملائكتي إلى النار. ما طلب لله، إنما للدنيا، هذا جزاؤه. كالجهاد، الذي يجاهد في سبيل الله، والذي يجاهد في سبيل الله وهو ينوي الدنيا، هذا أيضا ممن تسعر بهم النار. والذي يجاهد لإعلاء كلمة الله منزلة عالية في الجنة. حتى أليس كذلك؟ فانظر، حاسب نفسك من الآن. قال:
ولا شيء حق العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص.
انظر، يقول: ولا شيء مثل ماذا؟ مثل أن تجد ما يحطم العلم. مثل ماذا؟ قال رحمه الله: مثل رياء الشرك، أن تشرك بهذا العمل مع الله غيره، ما تعمل هذا العمل لله، تشرك معه آخر جل جلاله. أو رياء إخلاص، أنك تظهر للناس أنني أنا أفعل كذا وكذا من الطاعات، هذا رياء في إخلاصك. السريرة غير خالصة، لهذا تريد أن ينظر الناس إليك، لا تريد الآخرة. ولهذا انظر إلى الفرق بين الأول والثاني. لهذا الإنسان يحذر أن يقع في الرياء وهو يشعر أو لا يشعر. لهذا كما قلت لكم، لا بد من تجديد النية، من تكرار تجديد النية، حتى تكون يوم القيامة ممن حاز على الحسنات العظيمة الكثيرة. قال:
ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت.
ومثله التسميع، أنا الحافظ فلان، أنا ما شاء الله حفظ وسمعت على الشيخ فلان وعلى الشيخ فلان وعلى الشيخ فلان وعلى، وهو يريد بها الدنيا، الأمر خطير، يتفاخر. أو حفظ، أنا ما شاء الله أحفظ كذا وكذا، ما في أحد سأله، يريد أن يظهر للناس أنه ما شاء الله، ولا يريد بذلك حتى يحث الناس إليه، لأن هذه مسألة تختلف كما بينت لكم. هناك فرق بين أن الإنسان يظهر علمه لأن يأتوا الناس إليه بإخلاص، كما قال ابن عباس أو ابن مسعود: لو كنت أعلم خلف هذا البحر من هو أعلم مني لرحلت إليه، كما قال ابن عباس ابن مسعود. فلا يريد بذلك الرياء، حاشاه رضي الله عنه، ولكن يريد أن يثبت بأنه لا أعلم أحد. فلهذا هلموا خذوا ميراث النبوة الذي معي. وفرق بين والله أنا حفظت الحديث الفلاني وأحفظ الأحاديث كذا وكذا وأحفظ 100,000 حديث وأحفظ 1,000 وقرأت على الشيخ فلان وفلان من باب الإظهار والتسميع والتشهير بنفسه أمام الناس، أن يسمع بالناس، ومن سمع سمع الله به يوم القيامة. يقول الشيخ رحمه الله،
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا قال قائل بما يكون الإخلاص في طلب العلم؟
انظر، يقول رحمه الله: إذا سأل سائل وقال، علمنا الآن أنه أن الإخلاص شرط، وبفقده يفقد ما نريد، فكيف يكون الإخلاص يا شيخ؟ يقول رحمه الله:
يكون في أمور. الأمر الأول أن تنوي بذلك امتثال أمر الله.
يقول رحمه الله: الأمر الأول أن تنوي بذلك امتثال أمر الله جل جلاله، لا تريد الثواب والأجر إلا من الله، لا تريد أن تمتثل إلا ما أمر الله به وتجتنب ما نهى الله عنه. يقول:
لأن الله تعالى أمر بذلك فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يحث سبحانه وتعالى على العلم والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به والأمر به.
نعم، يقول رحمه الله: أن تنوي بذلك امتثال أمر الله، لأن الله تعالى أمر بذلك فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن حثك على العلم، قال لك اعلم، فأمرك وحثك على العلم، والحث على الشيء يستلزم المحبة والرضا بما أمر به، فهذا هو الأمر الأول وهو الامتثال، أنني أنا أتعلم لأن الله أمرني بالعلم ولأن الله حثني على العلم. ولهذا كان العلم عبادة كما قال المصنف في بداية المطاف، لأن الله قال فاعلم فحثك على العلم، كان العلم عبادة. قال:
الأمر الثاني أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله.
أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله جل جلاله. لماذا؟
لأن حفظ شريعة الله يقوم بالتعلم ويقوم بالحفظ للصدور، ويقوم كذلك بالكتابة، كتابة الكتب.
انظر إلى هذا الإمام رحمه الله، يقول: الأمر الثاني أن تنوي بذلك حفظ الشريعة، حفظ شريعة الله. كيف يكون ذلك؟ يقول: لأن حفظ الشريعة أو حفظ شريعة الله جل جلاله يكون بالتعلم. الجاهل يستطيع أن يحفظ شريعة الله؟ محال، فقد الشيء لا يعطي. لا يستطيع أحد أن يحفظ هذا الدين إلا العالم، لأنه يعرف كيف يرد على الأعداء، ويعرف كيف يرد على أهل البدع، ويعرف كيف يوجه الناس، ويعرف كيف يعلم الناس، ويعرف كيف يحثهم على السنة ويحذرهم من البدعة. هذا هو سياج الدين، بيد من؟ إذا لم يكن هذا عالم فإنه لا شك أنه لا يستطيع، فقد الشيء لا يعطي. فالله سبحانه وتعالى سخر أهل العلم لحفظ هذه الشريعة. قال: ويكون ذلك بالحفظ الصدور، بأن يستحضر ما يريد متى يريد، وإن لم يستطع كذلك يكون بالكتابة، بأن يؤلف ويصنف ويكتب فيرد على أهل البدع، ويبين المسائل الفقهية، ويكتب في العقيدة، ويكتب في الفقه، ويكتب في أصول الفقه، ويكتب في مصطلح الحديث، وعلى ذلك فقس. كل هذا مما يحفظ أو تحفظ به الشريعة، أليس كذلك؟ لابد للإنسان أن ينتبه وأن يسلك هذا الطريق حتى يكون من هؤلاء بعد ذلك، لأن الطالب إذا استمر على العلم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعطيه تلك الملكة ويستنير قلبه، فيستطيع أن يرد ويحفظ ويكتب ويصنف، لكن بهذه القواعد التي ستأتي إن شاء الله. قال:
والثالث أن تنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما ضمنت الشريعة ولا دافع عنها أحد. لهذا من شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم الذين تصدوا لأهل البدع
وغيره لهذا نجد شيخ الإسلام وغيره
وغيره
وغيره ولهذا نجد شيخ الإسلام وغيره
لهذا الشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم الذين تصدوا لأهل البدع وبينوا ضلال بدعهم لجدهم قصروا على خير كثير.
يقول رحمه الله: والثالث أن تنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها. لابد من هذه النية، أنا أتعلم حتى أدافع عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أدافع عن هذا الدين بما أستطيع من مالي ودمي وكل ما أملك. يقول رحمه الله: والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما ضمنت الشريعة، ولا دافع عنها أحد. الجاهل ما يستطيع. ولهذا ما ضاعت بعض الدول في بعض كما تقرأ التاريخ إلا من الجهلة، أليس كذلك؟ بالتصوف وغيره ضاعوا. لماذا؟ لأنهم على جهل. من يدافع عن هذا الدين؟ أهل العلم. أما أهل البدع فأنى لهم، اقرأوا التاريخ إن أردتم، أليس كذلك؟ أهل البدع لا يعرف الحق من الباطل ولا يعرف كيف يرد. ولهذا يقول رحمه الله: لأنه لولا العلماء ما ضمنت هذه الشريعة ولا دافع عنها أحد. ولهذا نجد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا الإمام الجبل الذي تصدى لأهل البدع وبين عوارهم من المعتزلة ومن الأشاعرة والماتريدية والفلاسفة، ما ترك أحد في كل فن خاض لعلمه وسعة اطلاعه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا الإنسان، هذا الرجل، هذا العالم الذي نفع الله به خلقا كثيرا، أليس كذلك؟ قال: ولهذا نجد شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم الذين تصدوا لأهل البدع وبينوا ضلال بدعهم، نجدهم ماذا؟ حصلوا على خير كثير لا شك، لأن كل من يأتي بعدهم ويقرأ في كتبهم هو في ميزان حسناته. تخيل كم في ميزان حسنات هذا الإمام، تخيل هذا العالم الذي مات من 1000 وكذا، كالشافعي، كالإمام الشافعي، وكالإمام أبي حنيفة وأحمد ومالك، كل أولئك يأمرون وينهون كلهم معنا، أليس كذلك؟ الإمام الشافعي نقرأ له في كتابه مثلا يقول: ولا تفعل كذا، قل: نعم لا أفعل. أين هو وأين أنت؟ انظر كم قرن يأمرك وينهاك، والله هذه هي البركة. إذا فعلت ففي ميزان حسناته، إذا تركت ففي ميزان حسناته، هذه والله البركة. ليست البركة بركة أموال ولا أبناء ولا زوجات ولا كثرة هذه الأمور. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أليس كذلك؟ زينة. فالذي يبقى لك هو هذا، عملك الصالح، ومن أفضلها العلم يبقى لك. من كم علماء من سنوات وهم افعل لا تفعل ونحن نطبق. انظر كأن الرجل معنا الآن يقول: لا تفعل، نعم، ودليلي كذا وكذا، يقول: والله صدق، استدل بحديث، أنا لا أفعل لأن فلان قال لا تفعل واستدل بحديث. أين فلان؟ فلان مات من سنوات، لكن كأنه معك الآن يأمرك وينهاك. ولهذا من أنعم الله عليه بكثرة المطالعة والله يجد في مطالعته كأن الرجل معه، كأن الرجل معه يخاطبه الآن، لما تقرأ كأن شيخ الإسلام يقول لك كذا وكذا، كأنك مع إنسان لا زال على قيد الحياة يكلمك وتكلمه. إذا قال لي كذا أنا كيف أجيبه؟ أنا سأجيبك بكذا يا شيخ الإسلام، تجد بعد صفحات يقول لك: والجواب عليك كذا وكذا. ابن القيم يقول: والجواب عليك كذا وكذا. العلماء كذلك. لماذا؟ كأنهم معنا أحياء، والله هذه هي البركة، هذا هو الخير. صحيح في الزوجات البركة، في الأبناء البركة، في المال البركة، لكن ليست كبركة العلم، لأن هذه الأمور تفنى وتمضي، والذي يبقى ما هو بعد الله جل جلاله؟ هذا العلم. فانظر من كم سنة وهو يقول لك افعل لا تفعل، حلال حرام، وكم في اليوم من الناس يقولون: قال الإمام مالك رحمه الله. كم آلاف، أليس كذلك؟ هذه الرحمة كم تتنزل عليه في قبره في اليوم. قال الإمام الشافعي رحمه الله. كم قال الإمام أحمد رحمه، وعلى ذلك فقس. كم من الرحمات تتنزل في قبوره. ما الإمام البخاري كم إنسان يقرأ كتابه هذا؟ بالآلاف. كم يفتح هذا الكتاب في اليوم؟ بالآلاف، يعني ما تتصور. كل واحد يقرأ في ميزان حسناته، بمجرد أنك تقول: قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا هذا في ميزان حسناته، لأنك ما قرأت هذا إلا عن طريقه. تخيل كم له في حسناته يوم القيامة. ثم إذا نتج الحكم وعملت به، كل مرة تعمل به فهو في ميزانه. كل ما تقول الله أكبر وترفع يديك حذو منكبيك، ترفع يديك حذو منكبيك، تعلمت هذه السنة من الشيخ فلان، تعلمت من العالم فلان، هي في ميزان حسناته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة هو أثقل الموازين، لأن كل الأمة في ميزانه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ذلك تخيل. هذه هي البركة، والله ليست بركة في مال وليست بركة في أمور تفنى. والله هذه البركة أن يدعى لك بعد موتك، أن يترحم عليك بعد موتك، لا تدري، لعل رحمة من رحمات هؤلاء ترفع عنك عذاب كان عليك، لا تدري، لعل رحمة أو دعاء من هؤلاء يرتقي بك في منازل في الجنات، أليس كذلك؟ دعاء من صالح يستجاب لك في وقت فيه إجابة. فهذه هي البركة، هذه هي البركة التي هي يتمناها الإنسان، وهو أنه يتعلم ويعلم وينشر هذا العلم، ثم بعد ذلك يكون من أهل العلم. لماذا؟ حتى تكون ممن يدعى له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها العلم أو علم ورثة، أليس كذلك؟ العلم، لأن العلم يبقى إذا بارك الله فيه، ولأن العلم ميراث النبوة. الناس ترث الدرهم والدينار وتفنى هذه الأموال، وأنت ترث خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم، ترث ميراث لا إله إلا الله، ترث ميراث محمد رسول الله، ترث ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث لا درهم ولا دينار، وإنما نورث هذا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وأثر. فعليك أن تخلص النية وأن تجتهد حتى ترتقي في الجنات وحتى تحط عنك السيئات. قال:
والرابع أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة.
يقول رحمه الله، والأمر الرابع والأخير ونختم به إن شاء الله، أظن الوقت انتهى ولا من زمان لسه؟ زمان؟ لسه ولا زمان؟ والرابع أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليست شريعة فلان ولا علان، شريعة خير البشر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وأنك لا يمكن أن تتبع شريعة ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بماذا؟ حتى تتعلم وتعلم هذه الشريعة. إذن العلم لا بد أن تجتمع في هذه الأمور حتى تكون مخلص، تنوي رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك، وتنوي بذلك امتثال ما أمر الله به، وتنوي بذلك حفظ الشريعة، وتنوي أيضا حماية الشريعة، وتنوي بذلك اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يأتي إلا بماذا؟ إلا بالعلم. ولهذا المسألة ليست بالهينة، فالإنسان أن يحاسب نفسه وأن يراجع نفسه. فوالله هذا الكتاب كتاب عظيم، فيه من المواعظ وفيه من الأمور التي تجعل الإنسان يراجع نفسه كيف يقابل ربه إذا مات. الآن ما دام في زمن الإمكان ابدأ، لأنه لو جاءك ملك الموت أو جاءك ملك الموت انتهى الأمر، ما تستطيع. ولهذا على الإنسان أن يجدد النية وأن يخلص لله جل جلاله. نعم، وين تعليق في الهامش؟ في الذخيرة؟ اقرأ. قال القرافي في الذخيرة:
قال القرافي رحمه الله في الذخيرة: وحقيقة الرياء أن يعمل الطاعة لله وللناس، ويسمى رياء الشرك.
هذا هو رياء الشرك، أن يعمل الطاعة لمن؟ لله والناس، يعني يشرك مع الله غيره، هذا رياء الشرك كما بينت لكم. قال:
أو للناس خاصة،
أو للناس خاصة، وهذا يسمى،
ويسمى رياء الإخلاص،
وهذا يسمى رياء الإخلاص، وكلاهما
يصير الطاعة معصية،
وكلاهما يصير الطاعة معصية كما بينت لكم. واضح؟ كما بينت لكم. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله